الثامنة مساء هنا طهران،
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران، وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار، أبدأها بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستتصدى للعناصر الضالعة في عملية الطعن الإرهابية بالحرم الرضوي. صنعاء تعتبر قرار نقل صلاحية الرئيس اليمني المستقيل لمجلس رئاسي مسرحيات هزلية وسعودية بامتياز. موسكو تتهم كييف بالتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع اسطنبول. التفاصيل تقرأها على حضراتكم سارة العطار، أهلا بكم. أكد وزير الداخلية الإيراني أحمد وحيدي على التصدي للعناصر الضالعة في ارتكاب عملية الطعن الإرهابية التي استهدفت 3 علماء دين إيرانيين في العتبة الرضوية المقدسة الثلاثاء الماضي. وشدد وحيدي على الكشف عن جميع الجذور والتيارات الكامنة وراء الحادث، وقال إن هذا العمل المرير أثبت بأن العدو لم يتخلى عن ترويج النفاق، وقد ارتكب عمله في شهر رمضان وفي مكان مقدس، وكانت حركة طالبان أدانت هذا العمل الإرهابي، وأكدت أنه لا يموت بأي صلة لأفغانستان وشعبها. هذا وأكدت مصادر طبية استشهاد عالم دين فان متأثرا بجروح أصيب بها في عملية الطعن. أعلن الرئيس اليمني المستقيل عبد رب منصور هادي نقل كامل صلاحياته إلى مجلس قيادة رئاسي برئاسة وزير الداخلية الأسبق رشاد العليمي المدعوم سعوديا. وردا على ذلك، قال رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبد السلام إن أي نشاط خارج حدود اليمن ما هو إلا مسرحيات هزلية. بدوره اعتبر مستشار المجلس السياسي الأعلى باليمن محمد طاهر أنعم أن هذا القرار سعودي بامتياز، وقال إن الرياضة تحضر لمرحلة قادمة بعد وصولها لقناعة بأن اليمنيين لن يستسلموا. من جهته، قال القيادي في حركة أنصار الله محمد البخيتي إن اختيار العليم رئيسا للمجلس يأتي لكونه رجل أمريكا ويعمل على تشريع التواجد الأمريكي باليمن. أعلنت الولايات المتحدة إصابة 2 من جنودها في هجوم على القرية الخضراء قرب دير الزور، في إشارة إلى القاعدة الأمريكية بحقل العمر النفطي في سوريا. وأشارت واشنطن إلى أنه تمت معالجة أحد المصابين بينما يخضع الآخر لتقييم بعد إصابته في الرأس، لافتة إلى أن الاستهداف هذا هو الأول من نوعه منذ نحو 3 أشهر. وبحسب المرصد السوري المعارض، فقد دوت انفجارات في منطقة حقل العمر النفطي بريف دير الزور شرق الفرات ناجمة عن قذائف صاروخية مصدرها مناطق على الضفة الأخرى للنهر. حمل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الحكومة الأوكرانية المسؤولية عن التراجع عن أهم التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال اجتماع اسطنبول الأسبوع الماضي. وقال لافروف إن الجانب الأوكراني تقدم أمس بمسودة اتفاق خاصة به تظهر تراجعه عن أهم البنود التي تم تثبيتها خلال اجتماع اسطنبول، مضيفا أن الوثيقة الأوكرانية الجديدة تقضي بطرح مسألتي القرم ودونباس على أجندة اللقاء بين الرئيسين بوتين وزيلينسكي. وأضاف لافروف أن زيلينسكي سبق أن أعلن مرارا أنه لا يمكن عقد اجتماع القمة هذا إلا بعد وقف الأعمال القتالية. أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن قواتها دمرت بصواريخ عالية الدقة قواعد لتخزين الوقود في شرق وجنوب أوكرانيا. وأكدت الوزارة أن القوات الروسية قصفت أيضا 29 هدفا عسكريا في أوكرانيا الليلة الماضية وأسقطت طائرات مسيرة، إلى ذلك دعت كييف سكان شرق أوكرانيا إلى إخلاء المنطقة فورا وسط مخاوف من هجوم روسي كبير على حوض دونباس الذي أصبح هدفا أساسيا للقوات الروسية. إلى ذلك كشفت صحيفة تايمز البريطانية عن خطط جديدة لإرسال لندن مزيدا من الأسلحة الفتاكة إلى أوكرانيا، فيما اعتبرت موسكو مثل هذه الخطوات ستنعكس سلبا على المفاوضات الجارية. دعت حركة حماس جماهير الشعب الفلسطيني للمشاركة في جمعة الفجر العظيم انتصارا للقدس والأقصى ورفضا لقرارات الاحتلال وتدخلاته السافرة في الشعائر الدينية. وطالبت الحركة في بيان الشعب الفلسطيني للخروج في هذه الجمعة المباركة بكل قوة وإصرار لتجديد التمسك بالحقوق المشروعة كافة ولحماية القدس والأقصى من خطر الاستيطان والتهويد وإجرام المستوطنين والمتطرفين الصهاينة. من جهتها أعلنت حركة الجهاد الإسلامي أنها ستنظم سلسلة من التظاهرات الحاشدة عقب صلاة الجمعة أمام المساجد الرئيسية في قطاع غزة في ذكرى معركة جنين التي شكلت محطة فارقة في تاريخ الصراع. قرر القضاء التركي إغلاق ملف قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده باسطنبول قبل نحو 4 سنوات وإحالته إلى السعودية، الأمر الذي واجه تنديدات من منظمات حقوقية. وقالت وسائل إعلام تركية إن إحالة ملف الجريمة تمت بموافقة وزارة العدل دون المزيد من التفاصيل. من جهتها أعلنت خطيبة خاشقجي أنها ستطعن في القرار، فيما أكدت منظمة Human Rights Watch أنه سيعزز الاعتقاد السائد لدى السعودية أن بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب. يأتي ذلك فيما تسعى تركيا لتجاوز أزمتها الاقتصادية من خلال طي صفحة الخلاف مع الرياض. وحول تخلي تركيا عن قضية محاكمة قتلة الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإحالتها إلى السعودية نتابع التقرير التالي.
وكأن شيئا لم يكن، فقد أسدلت تركيا الستار عن محاكمة الصحفي السعودي المغدور جمال خاشقجي الذي قتل في قنصلية بلاده في إسطنبول عام 2018، فبعد أن أثارت أنقرة حينها ضجيجا إعلاميا حول إصرارها على كشف ملابسات الجريمة وأنها لن يهدأ بالها حتى تحاكم القتلة، قضت محكمة تركية الخميس بوقف المحاكمة الغيابية ل26 من المشتبه بهم في ارتكاب الجريمة وإحالة الملف على الرياض. وعقدت هذه الجلسة بناء على طلب النائب العام التركي الذي قال إن القضية طال أمدها نظرا إلى أنه لا يمكن تطبيق أوامر المحكمة لكون المتهمين أجانب. وفي أولى ردود الأفعال أعلنت خطيبة خاشقجي خديجة جنكيز أنها ستقدم طعنا ضد قرار المحكمة التركية، وتأمل تركيا في إغلاق ملف جمال خاشقجي وإزالة آخر عقبة أمام تطبيع علاقاتها مع السعودية لجذب استثمارات تساعدها على تجاوز أزمتها الاقتصادية. لكن الخطوة التركية لاقت تنديدا من قبل منظمة Human Rights Watch التي اعتبرت أن القرار يضع حدا لأي احتمال لتحقيق العدالة، وسيعزز الاعتقاد السائد لدى السلطات السعودية أن بإمكانها ارتكاب عملية قتل والإفلات من العقاب. كما نددت منظمة العفو الدولية التي حققت أمينتها العامة أنيس كالامار في الجريمة، وقالت إن تركيا ترسل عن علم وبشكل طوعي الملف لمن يتحملون مسؤولية مقتل خاشقجي. وجمال خاشقجي هو صحفي سعودي انتقد في مقالاته بصحيفة واشنطن بوست ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقتل على يد فريق له صلات بولي العهد في القنصلية السعودية في إسطنبول في تشرين الأول أكتوبر 2018.
احتجت وزارة الدفاع الصينية على قرار الولايات المتحدة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أنها ستتصدى للعناصر الضالعة في عملية الطعن الإرهابية بالحرم الرضوي. صنعاء تعتبر قرار نقل صلاحيات الرئيس اليمني المستقيل لمجلس رئاسي مسرحيات هزلية وسعودية بامتياز. موسكو تتهم كييف بالتراجع عن التفاهمات التي تم التوصل إليها في اجتماع اسطنبول. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المثل العليا.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم إخوة الإيمان ورحمة الله وبركاته.
تحية مباركة طيبة نهديها لحضراتكم، وبها ندعوكم لمرافقتنا في حلقة اليوم من هذا المسلسل.
حفظ الأمانة وردها إلى أهلها من المثل الإلهية السامية التي أحبها الله لعباده.
وقد اهتم بحفظ الأمانة أمناء الرحمن أئمة العترة المحمدية عليهم السلام، حتى روي عن الإمام زين العابدين وسيد الساجدين أنه كان يقول:
والذي بعث محمدا بالحق نبيا، لو أن قاتل أبي الحسين ائتمنني على السيف الذي قتله به لأديته إليه.
وكان سيد الأئمة أمير المؤمنين عليه السلام المثل الأعلى لكل المؤمنين في حفظ الأمانة وردها إلى أهلها بعد الرسول صلى الله عليه وآله.
وهذا ما جله لهم في أشد الأوضاع وأصعب الأحوال، فمنها ما رواه المؤرخون من مختلف الفرق بشأن ما قام به بعد هجرة أخيه المصطفى صلى الله عليه وآله من مكة المكرمة في ليلة المبيت.
من الطارق بابنا في هذه الظهيرة؟
أنا خولة. يا أم أيمن افتح الباب.
ما الذي جاء بك في هذا القيظ يا بنت سعيد؟
أصدقيني الخبر يا بركة، هل صدق الناس في قولهم أن مولاك محمدا قد هجر مكة البارحة؟
أجل يا خولة، أما علمت أن بطون قريش قد عزمت على قتله، فأمره ربه أن يهاجر إلى يثرب.
ماذا تقولين؟ ويلي،
ما بك؟
ويلي من أبي عامر.
ما بك يا عزيزتي؟
ماذا سأقول له يا أم أيمن؟
وما شأن زوجك أبي عامر بهجرة مولاي رسول الله؟
لقد أودعني مالا استجمعه لشراء دار لنا، فخفت عليه من السرقة.
نعم.
فأودعته عند محمد ريثما يعود أبو عامر من الطائف. لقد ذهب ليستوفي دينا له على بعض أهلها. بماذا سأجيبه وقد ذهب المال بذهاب محمد؟
لا عليك يا خولة، لقد علمت أن محمدا هو الصادق الأمين. لا ريب أنه سيدبر أمر رد الأمانات إلى أهلها.
لا أدري، كأني قد غرني ما أجمع عليه أهل مكة من أمانة محمد. لقد ذهب الرجل وقريش تسمع قتله، فكيف سيرجو لرد الأمانات؟ يا أم أيمن، ويلي من أبي عامر، أي شر قد لحق بي.
لا يكون الأمر إلا خيرا يا امرأة، فوالله لا يرجى من مولاي إلا الخير.
وأي خير أرجو؟ لقد ذهب أبو عامر إلى طائف ليأتي ببقية ثمن الدار، فمن أين آتيه بأمانتي وقد ذهب محمد؟
والله لا يكون الأمر إلا خيرا. هذا ولدي أيمن قادم، أصبري لعل لديه خبرا من مولاه.
السلام عليك يا أمه.
وعليك السلام يا ولدي.
أليست هذه زوجة أبي عامر؟
نعم.
كيف أنت يا خالة؟
حييت يا ولدي، هل لديك خبر من محمد؟
هو بخير وفي رعاية الله يا خالة. لقد ذهب إليه علي وهو في بعض الجبال، حمل له الزاد والرواحل وجاء بأمره برد الأمانات التي عنده إلى أهلها.
الأمانات؟
نعم.
وأين هي يا أيمن؟
لقد استودعها عليا وعرفه مكانها لكي يردها إلى أهلها ولو كانوا من المشركين.
ها يا خولة، ألم أقل لك إن مولاي سيدبر أمر رد الأمانات؟ إنه الصادق الأمين.
نعم يا خالة، لقد تركت عليا وقد قام بالأبطح يهتف بالناس ويقول:
أيها الناس، يا أهل مكة، من كان له قبل محمد رسول الله أمانة أو وديعة فليأتنا نؤدي إليه أمانته.
الذي أسمع؟
ما الذي يبكيك يا أم عامر؟ وقد علمت أن أمانتك سترد إليك.
إنما أبكي شوقا يا أم أيمن. هذا خلق الأنبياء.
نعم.
محمد يأمر برد الأمانات لأهلها ولو كانوا من المشركين.
نعم.
وقد خرج من مكة تطارده سيوفهم. إن هذا والله لهو الدين الحق. أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله.
أشهد أن لا،
أشهد أن لا،
أشهد أن لا إله. أشهد.
وبقي أمير المؤمنين عليه السلام 3 أيام يهتف كل صباح وعشية ببطحاء مكة، داعيا أصحاب الأمانات التي أودعوها عند رسول الله صلى الله عليه وآله للمجيء إليه لاسترجاع أماناتهم. ثم ذهب إلى المسجد الحرام وقام على الكعبة هاتفا:
أيها الناس، يا أهل مكة، هل من صاحب أمانة عند رسول الله؟ فقد أمرني أن أؤدي أماناتكم على أعين الناس ظاهرة. أيها الناس، هل من صاحب وصية لرسول الله؟ أيها الناس، هل من صاحب عدة وعده رسول الله بها؟ ليأتنا نوفي له ما وعده رسول الله.
قد أصم أذاننا ابن أبي طالب. بكثرة ما يهتف بالناس باسترجاع ودائعهم.
أعجب من هذا الفتى، كيف لا يخشى من غضبة قريش وهو يجاهر برد أمانات الناس عند محمد؟
وما الذي تستطيع فعله قريش لهذا القضيم يا عمير؟ وقد فلت محمد من بين أيدينا.
لقد مضت 3 أيام على خروج محمد، لعله قد بلغ مشارف يثرب، ولم تنفعنا الجائزة التي وضعت لمن يأتينا برأسه 100 من الإبل الصحراء.
قبحا لسراقة قد طمع بالجائزة وأدرك محمدا، لكنه زعم أن قوائم فرسه ساخت في الأرض فتركه.
ما عهدت سراقة يكذب، وقد سمعت ما أنشأه في رد شعر أبي جهل.
أنشدنا ما الذي قاله سراقة يا أخ ثقيف.
لقد سمعته يقول: أبا حكم، والله لو كنت شاهدا لأمر جوادي إذ تسيخ قوائمه علمت ولم تشكك بأن محمدا نبي ببرهان، فمن ذا يقاومه؟ عليك بكف الناس عنه، فإنني أرى أمره يوما ستبدو معالمه.
دع عنك يا عمير، فإن سراقة شيطان، لعل محمدا أغراه بجائزة أعظم من جائزة قريش.
قد يكون الأمر كما تقول يا ابن أبي سفيان.
يا ابن وابل الثقفي،
ماذا تريد؟
هل لك رغبة في 100 مثقال ذهب؟
100 مثقال؟
نعم، فيها قلادة أمي هند، إنها لهدية تغنيك إلى آخر عمرك يا عمير.
يا نعمة عمير، إن جاءته مثل هذه الهدية من أبي سفيان، ولكن ما الذي يأمرني به حنظلة أن أفعله لكي أحصل على هذه الهدية؟ نعم، علمت أن أبا سفيان ضنين على ماله، لا يعطي مثل هذا إلا لأمر جسيم.
ويحك يا أخ ثقيف، أتشك في كرم شيخ أمية؟ إنما نعطيك هذا العطاء العظيم قبال أمر يسير.
وما هو هذا الأمر اليسير يا أبا سفيان؟
لك ما وعدك ولدي حنظلة، إن ادعيت على علي 80 مثقال ذهب تزعم أنك أودعتها أمانة عند محمد.
وإذ لم يجدها خوانا عليا أو ابن عمه محمدا وفضحناهما بين الناس.
عسى أن تنصرف بذلك قلوب الناس عنهما، لقد عيان أمرهما.
إن قمت بذلك يا عمير كان الخضر لمحمد بين العرب، وكانت لك جائزتنا الثانية 100 مثقال.
ولكن إن لعلي فراسة، فإن طالبني ببينة فماذا أفعل؟
نحن في ظهرك يا عمير، سأتك بسادة قريش يشهدون لك، ولن يقدر علي أن يرد شهادتنا، ولن يجد ما يعطيه، فنتهمه بالخيانة أو نتهم محمدا أن هرب بذهبك يا عمير.
هيا يا عمير، إن الأمر يسير. نعم. الجائزة لك عظيمة، 100 مثقال
عظيمة.
وقلادة أمي،
هيا يا عمير تحرك.
واستلم عمير بن وابل الثقفي رشوة أبي سفيان وأقبل على أمير المؤمنين عليه السلام وهو يكرر هتافه في الناس:
أيها الناس، من كان له قبل محمد أمانة فليأتنا نؤدي إليه أمانته، من كان له عند رسول الله وديعة فليأتنا نرد عليه وديعته.
Thank you.
يا ابن أبي طالب، يا علي، رد علي وديعتي، أنت وكيل محمد وقد أودعته 80 مثقالا من الذهب، ردها علي فقد احتجت إليها.
فقال علي عليه السلام: قد نظرت في الودائع كلها وعليها أسماء أصحابها، فلم أجد لما تقول أثرا، فاتق الله يا أخا ثقيف، فإن الله مظهر حق نبيه.
أيها الناس، يا سادة مكة، أنصفوني من علي وابن عمه محمد، لقد خانا الأمانة وأنكرا وديعتي.
ويحك ويحك يا أخا ثقيف، ومن في الناس أعظم حفظا للأمانة منهما؟
ما بالك يا خولة،
ورب الكعبة، لقد دبر محمد أمر رد الودائع وقريش تلاحقه بسيوفها.
اتق الله يا ابن وابل، أن محمدا هو من عرفته قريش بالأمين قبل النبوة،
ولكنه خان الأمانة وطمع بكثرة الذهب الذي استأمنته عليه.
وبالغ أمير المؤمنين عليه السلام في نصح عمير بن وابل الثقفي، لكن الطمع بجائزة أبي سفيان منعته من قبول النصح، وبقي مصرا على ادعائه، فطلب عليه السلام منه البينة.
وأي بينة أصدق من أن يشهد لي سادة قريش؟ أجل، إن لي من يشهد لي بذلك، هذا أبو الحكم سيد بني مخزوم وابنه عكرمة، وهذا أبو سفيان.
نعم أنا حاضر.
أبو سفيان سيد بني أمية وابنه حنظلة.
نعم نعم نشهد له.
وهذا عقبة بن أبي معيط.
نعم نشهد له.
عجل،
ردوا أمانته.
إنا لنشهد ورب الكعبة أن عميرا سلم ابن عمك محمدا الذهب يا علي.
نعم يا علي، لقد رأينا الذهب، وقد أقر محمد باستلامه 80 مثقال.
رد الذهب لصاحبه علي، رد الذهب.
ولا تخزي نفسك وابن عمك.
هذه وهوبل هي الخيانة يا ابن أبي طالب، أتسرقون الأمانة؟
كف عن هذا القول يا ابن أبي سفيان، فمولاي محمد أنفى العرب جيبا وعلي أوفاهم للحق.
ردوا أمانته.
قال عليه السلام: مكيدة تعود إلى من دبرها.
وكيف ستعود هذه المكيدة على من دبرها والشهود هم سادة قريش؟ إلهي، أعن عليا وانصره، وانصر نبيك، فإن قومه بغوا عليه.
والله ما أنصفت محمدا وابن عمه علي، لقد أغرتني جائزة أبي سفيان ومنعتني أن أستجيب لنصح ابن أبي طالب، وهو يحذرني عاقبة البغي.
يا ابن عمير،
ما بالك
يا حنظلة؟ يا ابن عمير، ما هذا الوجوم؟ أرأيت كيف أن شهادة أبي ومن جاء به من سادة قريش قد غلبت إنكار علي للوديعة؟
لا أدري، لا أدري يا حنظلة، لا أدري، ولكن عليا قال: مكيدة تعود على من دبرها، وقد بث قوله هذا الوجل في قلبي، عدت أخشى الفضيحة.
لا توجل يا رجل، لا توجل.
ماذا أفعل؟
لقد شهد لك أبي وهو سيد بني أمية، وشهد لك أبو الحكم وهو سيد بني مخزوم، وشهد لك ابنه عكرمة، ولن يقدر علي أن يرد شهادتهم.
أنا
إنهم سادة قريش يا عمير، إنهم سادة قريش.
ماذا تنتظر يا ابن أبي طالب؟ رد إلى أخي ثقيف أمانته، أو ترضى أن يسمك الناس أو محمدا بالسرقة؟
هو ورب الكعب العار أن تسرق يا بني هاشم ذهب أخينا الثقفي.
مهلا يا ابن أبي سفيان، ورب الكعب ما عرفنا محمدا إلا بالصدق والأمانة، وعلي أشبه الناس به.
ماذا تقولين يا خولة؟
سمعتم.
وما أنت والذب عن بني هاشم؟
أرى يا أم عامر
ماذا؟
أن حميتك على قريش دفعتك لما قلته، ونحن أيضا لا نرضى ورب الكعبة أن تلحق بقريش سبة خيانة الأمانة.
خيانة الأمانة؟
ولكن ماذا نفعل وقد خان محمد الأمانة؟
وكيف يخون محمد الأمانة وقد أمر عليا أن يجهر بالناس بالأبطح والكعبة، أن يأتوه لكي يرد إليهم ودائعهم؟
ماذا تقولين يا امرأة؟ ألا ترين عليا ينكر وديعة أخي ثقيف؟ وقد شهد له السادة قريش.
ولماذا لم ينكر وديعة أبي عامر؟ وقد جئته فسلمنيها وهي مختومة بختم أبي عامر لم يفتحها.
خولة،
ورب الكعبة لا أرى ما ادعاه عمير إلا مكيدة كما قال علي.
كفي يا أم عامر، فالأمر بين، كيف تكون مكيدة وقد رأينا عميرا يسلم الذهب لمحمد؟ لولا حشمة مني لأبي عامر لأوجعتك ضربا بالصوت. أغربي عنها، هيا أغربي، كأنك صبعت إلى دين محمد.
إنما عرفنا محمدا كما عرفته قريش كلها، نعم إنه الصادق الأمين.
ماذا تقولين؟
وتجمهر الناس حول القوم وقد سمعوا شهادة أبي جهل المخزومي وابنه عكرمة وأبي سفيان الأموي وابنه حنظلة، وقد أجمعوا أن عمير بن وابل الثقفي قد سلم الرسول صلى الله عليه وآله 80 مثقال ذهب وديعة عنده. فطلب علي عليه السلام من الشهود أن يجلسوا متفرقين عند الكعبة، ثم أقبل على عمير وقال:
يا أخا ثقيف، أخبرني الآن أي الأوقات كان حين دفعت وديعتك التي تزعم إلى رسول الله؟
لقد دفعتها في ضحوة النهار يا ابن أبي طالب، فأخذها محمد بيده ودفعها إلى غلامه، وقد شهد ذلك أبو الحكم المخزومي وأبو سفيان وابنهما عكرمة وحنظلة، كما شهد عقبة بن أبي معيط. نعم.
فاستدعى عليه السلام أبا جهل المخزومي وسأله وعمير يسمع:
يا أبا الحكم، أخبرني أي الأوقات كان حين دفع عمير وديعته التي يزعم إلى رسول الله؟
ما يحضرني ذلك الآن، ما يحضرني.
فطلب عليه السلام من أبي الحكم أن يرجع إلى مجلسه، ثم استدعى أبا سفيان وسأله مثل ذلك:
أي سؤال هذا يا ابن أبي طالب؟ لقد رأيت عميرا يدفع الذهب إلى محمد عند غروب الشمس، فأخذها منه وتركها في كمه وذهب. نعم،
هذا أول الشر، لقد غلبنا علي.
ثم طلب عليه السلام من أبي سفيان أن يرجع إلى مجلسه، واستدعى حنظلة ابنه فسأله السؤال نفسه:
قد شهدت عميرا يدفع الذهب إلى ابن عمك عند الزوال يا علي؟ لازلت أتذكر يا علي أن الشمس كانت في كبد السماء، وترك عمير الوديعة عند محمد ثم انصرف. نعم انصرف.
ما أكذبك يا ابن أبي سفيان؟ لازلت أتذكر. قبحك الله وفضحك. انظر إلى عمير يا خولة، لقد أخذ منه الاضطراب كل ما أخذ. الحمد لله، أرى الناس قد عرفوا كذبة وكذب الشهود.
الحمد لله يا أم أيمن.
ثم طلب علي عليه السلام من حنظلة ابن أبي سفيان أن يرجع إلى مجلسه، واستدعى عكرمة ابن أبي جهل وسأله ذات السؤال.
أشهد أني رأيت عميرا يسلم محمدا 80 مثقال ذهب عند بزوغ الشمس، فأخذها محمد وأمر غلامه أن يحملها من ساعته إلى بيته ويودعها عند فاطمة ابنته.
قبح الله عكرمة، هو أكذب القوم ورب الكعبة.
الحمد لله الذي فضح أهل الزور ونصر أهل الصدق والأمانة.
أيها الناس، لقد استبان لكم كذب هذا الثقفي، وقد اضطربت شهادات شهوده أيما اضطراب. إنها مكيدة دبرها أهل غدر لسيد بني هاشم. لقد تبلج الحق ورب الكعبة.
صدقت يا أيمن صدقت.
صدقت يا أيمن صدقت. والله لقد أسفر الحق بينا.
نعم لقد بان الحق.
صدقت يا أيمن.
ثم التفت أمير المؤمنين عليه السلام لعمير بن الثقفي وقال له:
أراك قد اصفر لونك وتغير حالك، ما تقول يا أخ ثقيف؟
وماذا عساي أقول؟
معذرة إليك ولابن عمك يا علي، أقول الحق ولا يفلح غادر، وبيت الله ما كان لي عند محمد وديعة.
فما الذي حملك على هذه الفرية يا ابن وابل؟
أبو سفيان وابنه حنظلة وأغرياني بدنانيرهم هذه، إنها 100 مثقال من ذهب فيها عقد هند. انظر يا علي انظر، إن اسمها منقوش على العقد.
شلت يداك وقطع لسانك يا عمير، لقد فضحتنا.
يا سبحان الله، أترين يا خولة كيف نصر الله علينا؟
ما لك صامت يا أبا سفيان؟
يا أمه، ألا ترين كيف اصفر وجهه حنظلة وأبا سفيان؟ ألا ترين كيف اصفر وجههما؟
نعم.
اسكت يا ابن السوداء اسكت، ما أنت وأمك ودخل في أمرنا يا ابن السوداء اسكت.
قد بان كذبك يا أبا سفيان.
ويح نفسي إذ رضيت بتغرير أبي سفيان وحنظلة. اللهم غفرانك، اللهم غفرانك. أيها الناس، أيها الناس، لقد بان الحق جليا وتبلج خبر السماء. إن الله ناصر نبيه محمدا. يا علي، يا علي، أشهد أشهد واشهدوا يا قوم أني أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
الحمد لله، الحمد لله، لك حسن العاقبة يا عمير.
الحمد لله، لقد نصر الله عبده الصادق الأمين.
الحمد لله،
الحمد لله، الحمد لله. Thank you.
كتبها للإذاعة عباس باقري، شارك في التمثيل فاضل عبد الرضا عيسى، محمد الأعرجي، ميسون شولي، علياء صالح. من إخراج شهاب أحمد. الإخراج الفني جعفر دجمخو. مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخراً واعتزازاً أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثيراً من السعادة، لنساهم معاً في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 09893 78 4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم رباه يا رباه.
سلام من الله قابل التوب وغافر الذنب عليكم أحباءنا، ورحمة منه وبركات. نقرأ لكم في هذا اللقاء أبيات التلبية الرقيقة للشاعر المعروف أبي نؤاس الحسن بن هاني. إلهنا ما أعدلك، مليك كل من ملك، لبيك قد لبيت لك، لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. ما خاب عبد سألك، أنت له حيث سلك، لولاك يا رب هلك، لبيك قد لبيت لك. كل نبي وملك، وكل من أهل لك، وكل عبد سألك، سبح أو لبى، فلك لبيك إن الحمد لك، والملك لا شريك لك. والليل لما أنحلك والسابحات في الفلك على مجاري المنسلك لبيك قد لبيت لك اعمل وبادر أجلك واختم بخير عملك لبيك إن الحمد لك والملك لا شريك لك. ونقل الشاعر الأديب أبو العلاء المعري في كتابه المعروف رسالة الغفران هذه الأبيات في التوبة لبعض الأدباء، حيث قال: ذكرتك والحجيج له عجيج، بمكة والقلوب لها وجيب، فقلت ونحن في بلد حرام به لله أخلصت القلوب، أتوب إليك أتوب إليك أتوب إليك يا رباه مما جنيت فقد تظاهرت الذنوب.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب مساءكم بكل خير. فيما يلي استعرض على مسامعكم أهم مواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. بعد الاستعراض في الساعة 8:50 يأتيكم برنامج نور وبلاغة. عند 9 تماما قسم الأخبار يقدم لحضراتكم نشرة إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. في الساعة 9:10 حدث وحوار. أدب المقاومة في الساعة 9:38 عند 10 تماما نشر إخبارية مفصلة مع مجموعة من التقارير. أما في الساعة 10:15 اليمن، التصدي والتحدي. صوت فلسطين، صوت الثورة الإسلامية الفلسطينية في الساعة 11 تماما يمتد على مدى ساعة كاملة حتى 12:00، وحصاد المساء على مدى 25 دقيقة. دعاء الافتتاح في الساعة 12:25. نساء من إيران، هذا البرنامج يقدم لحضراتكم عند 12:45. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1 تماما، وهي من محاضرة المرحوم الشيخ الدكتور أحمد الوائلي. تلاوة مختارة من آية الذكر الكريم نستمع لها في الساعة 1:53 عند 12:33 اليمن، التصدي والتحدي. نتمنى لكم أطيب الأوقات وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. كلامكم نور وأمركم رشد.
نور وبلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا في كل مكان، طابت أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة.
روي أن الإمام الزكي الحسن العسكري صلوات الله عليه كتب في جواب أحد أصحابه وقد ذكر الاختلاف فيه عليه السلام، قال: إنما خاطب الله العاقل، والناس في على طبقات: المستبصر على سبيل نجاة، متمسك بالحق، متعلق بفرع الأصل، غير شاك ولا مرتاب، لا يجد عني ملجأ، وطبقة لم تأخذ الحق من أهله، فهم كراكب البحر يموج عند موجه ويسكن عند سكونه، وطبقة استحوذ عليهم الشيطان، شأنهم الرد على أهل الحق ودفع الحق بالباطل حسدا من عندي أنفسهم، فدع من ذهب يمينا وشمالا، فإن الراعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها بأهون سعي.
مستمعينا الأفاضل، النص الذي استمعتم إليه في مطلع هذا اللقاء رواه المؤرخ الجليل علي بن عيسى الأربولي في كتاب كشف الغمة في معرفة الأئمة، ولعله من أبلغ النصوص الشريفة المبينة من جهة لعلة اختلاف الناس في مواقفهم تجاه الإمامة الإلهية والهادية، من جهة ثانية لسبل الثبات على الدين الحق والصراط المستقيم. في إشارة بلاغية غاية في اللطافة إلى علة الاختلاف، يقول مولانا الزكي العسكري عليه السلام: إنما يخاطب الله العاقل، أي أن منشأ الاختلاف يكمن في اتباع أو عدم اتباع حكم العقل السليم، وهو حجة الله الباطنية على الخلق كما صرحت بذلك الأحاديث الشريفة. فمن اتبع حكم العقل السليم كان على هدى من ربه، ومن خالفه واتبع الهوى استحوذ عليه الشيطان فأردى به إلى الهاوية. وبين هذا وذاك يقف من طلب الحق لكنه لم يأخذه من منابع الأصيلة. أيها الأخوة والأخوات، يبين الإمام الحسن العسكري صلوات الله عليه المؤمن بالولاية والإمامة الحق اتباعا لحكم العقل السليم بأنه المستبصر على سبيل نجاة، متمسك بالحق، متعلق بفرع الأصل، غير شاك ولا مرتاب، لا يجد عنه ملجأ. إذن هذه الطبقة من الناس آمنت بالإمامة عن بصيرة، أي عن اتباع ما يحكم به العقل السليم، فتمسكت بالدين الحق وثبتت عليه، وتعلقت بالإمام الحق لأنه فرع وامتداد للنبوة. والبصيرة التي انطلقت منها هذه الفئة من الناس وكذلك تمسكها بالإمام الحق يدفعان عنها الشكوك، فلا تتأثر بالشبهات التي يثيرها الشيطان والنفس الأمارة بالسوء، ولذلك تكون حركة هذه العصبة مستمرة على صراط النجاة لأنها تسير ببصيرة وثقة. أما الفئة الثانية فهي التي يصفها الإمام عليه السلام بقوله: وطبقة لم تأخذ الحق من أهله، فهم ك كراكب الموج يموج عند موجة ويسكن عند سكونة. وهؤلاء مستمعين الأفاضل هم الذين يتبعون غير المعصوم، وإن كان من المؤمنين فتكون حركتهم مرهونة بحركته، فإن أخطأ أخطأوا وإن أصاب أصابوا، في حين أن العقل السليم يدعوهم إلى التمسك بولاية المعصوم لكي تكون حركتهم على الصراط المستقيم دوما. والطبقة الثالثة أيها الأحبة هم أتباع أهواء النفس الأمارة بالسوء الذين استحوذ عليهم الشيطان فصاروا جنده، يدفعهم الحسد للإمام المعصوم إلى مخالفته وعدم الإيمان، فيذهبون يمينا وشمالا في انحراف مستمر عن الصراط المستقيم. ويختم مولانا الإمام الحسن العسكري عليه السلام كلامه المتقدم بتشبيه لطيف لسهولة معرفة الحق والسير على الصراط المستقيم إذا تحرر الإنسان من اتباع الهوى واتبع العقل السليم. فالمهم فيها هو صدق النية وعزم إرادة يطلب به الحق، وعندها سيجده بأيسر مما يبذله الراعي الخبير من جهد لجمع غنمه. وفي ختام حلقة اليوم من برنامج نور وبلاغة والتي استمعتم إليها من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ندعوكم أعزائنا للاستماع إلى النص الشريف الذي استنرنا به فيها، وهو روي أن الإمام الزكي الحسن العسكري صلوات الله عليه كتب في جواب أحد أصحابه وقد ذكر الاختلاف فيه عليه السلام قال: إنما خاطب الله العاقل والناس في على طبقات، المستبصر على سبيل نجاة، متمسك بالحق، متعلق بفرع الأصل، غير شاك ولا مرتاب، لا يجد عني ملجأ، وطبقة لم تأخذ الحق من أهله، فهم كراكب البحر يموج عند موجه ويسكن عند سكونه، وطبقة استحوذ عليهم الشيطان شأنهم الرد على أهل الحق ودفع الحق بالباطل حسدا من عند أنفسهم، فدع من ذهب يمينا وشمالا، فإن الراعي إذا أراد أن يجمع غنمه جمعها بأهون سعي.
كسري معي جبرا إلا لطفك يا إلهي، وفقري معي بدلة إلا عطفك يا إلهي، لو بصعب ظروفي بس أرفع شفوفي، لو بصعب شفوفي احسان ومحبة تفيض شفك يا إلهي، احسان ومحبة تفيض شفك يا إلهي. وحشي